بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول سورة النور، وما زلنا مع الآيات مع الآية الثانية، مع قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا بدأ الله بهذا الحد؟ بل لماذا بدأ بالحدود أصلا بعد المقدمة التي سيقت في الآية الأولى؟ هنا لابد لنا من وقفة مع معنى الحدود، فالكثير من الناس يجهل حقيقتها. الحدود في الإسلام روادع وزواجر لمنع وقوع الجرائم، الغاية منها منع وقوع الجرائم وتقليلها قدر الإمكان في الأمة المسلمة. فرب العباد أعلم بنفوس الخلق من الخلق، قال تعالى عن ذاته: إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والرب بيّن في القرآن أن كثير من النفوس لا تنساق للحق إلا بالرغب تارة وبالرهب تارة. فمنا نفوس تنساق بالرغب، ومنا نفوس لا تأتي إلا بالرهب. بل إن الناس لما قرأوا واقع الناس ظفروا بهذا المعنى، وكلام الشاعر لما يقول، أو المثل الذي صار مثلا، قال: العبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الملام. فالذي انحطت نفسه وقبل الذل والضعف أمامها ولم يخضع لأمر ربه ولم يخشاه، لا يزجره إلا الزواجر القوية كالحدود وغيرها. أما الحر فيكفيه المنام. وأحكام الله لما نزلت، ما نزلت لمدينة فاضلة يعيش فيها أناس بأعيانهم، إنما جاءت شرائع الله للناس كافة بما فيهم القوي والضعيف. وتشريع الله جاء ليأخذ بنواصي الجميع إليه، فما بعث الله أنبياء إلا للأخذ بنواصي عباده إليه واستعبادهم لأمره وإخضاعهم لحكمه حتى يسمو طوعا أو كرها. أقول طوعا أو كرها، كرها بأن هناك من دخل في الإسلام فالحدود تزجره وتخيفه وتجعله ينصاع لأمر الله عز وجل. لا الكره في دخوله في الدين، فرق بين أمرين، بين تخويفه حتى ينزجر عن المعاصي وهو يعيش في أمة المسلمين، وبين إنسان كافر يدعى الإسلام. الذي يدعى الإسلام لا إكراه في الدين. أما إذا دخل في الإسلام فهناك الرغب والرهب حتى يقوم من نفسه بنفسه ويعود إلى ربه وينصاع لحكمه. لينتفع الناس به ويكفوا شره. فالإنسان إذا غلب عليه جانب من جانب الضعف أو الشر يقينا سيضر غيره، والذي يضره عبد من عباد الله. فجاءت شرائع الله لحفظ العباد من شرور العباد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في الصباح والمساء يستعيذ بالله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. بل في القرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أئمة الإفساد من الجنة والناس، من يوسوس بالباطل وينشر الباطل ويعمم الباطل ويهد الفساد أن يسود، كل هؤلاء جاءت أحكام الله لتزجرهم حتى يرعوا ويعودوا إلى ربهم ويتوقفوا عن ضلالهم وإفسادهم وغيهم. الحدود كما قلت زواجر، زواجر ليست غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة لغاية. ودي قاعدة تحفظوه، الحدود ليست غاية، ليس هدف الإسلام قتل من ارتكب جريمة، إنما الغاية زدره ورده عن غيه حتى لا ينتشر الفساد، بل ليتوقف الفساد المجتمع ليأمن المجتمع. والحقيقة يعني سنرى ثمرة الحدود إذا أحسن تطبيقها، عجيبة جدا 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 ولا مثيل لها في التاريخ البشري. هذا معنى خطير جدا. لذا قلنا ليست غاية، ولذلك نفرق بين أمرين، بين أن الله وضع هذه الحدود لكن كيف نطبقها. التطبيق العملي فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبين لنا قواعد تنفيذ. من هذه القواعد قاعدة خطيرة جدا جدا جدا، فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. احفظ هذه القاعدة: ادرأوا الحدود بالشبهات. ايه معنى ادرأوا؟ امنعوا تطبيقها بالشبهات. لا يعني عدم تطبيقها الغاؤها ابدا، الحدود باقية زواجر، لكن ندفع تطبيقها بالشبهات. ما معنى هذا؟ لو أن المتهم المرتكب لجريمة لحد من حدود الله، الزنا أو السرقة أو القتل أو غيرها، وعندنا 99 دليلا على إدانته ودليل واحد على براءته، نأخذه بدليل البراءة. ولذا جاء نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لئن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. لما يقع الخطأ في العفو عن جاني أهون من أن يقع الخطأ في إدانة بريء. لئن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذه قواعد شرعية، غيابها عن الناس غياب متعمد. والإعلام عندنا في العالم العصري أو في العصر الحديث تعمد يشوه صورة الحدود عند الناس، والبشاعة والشدة والحدة. هذا لجهلهم الشديد جدا 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 بالحدود وقواعدها. أنا أسوق هذه المعاني لأن الدين كل لا يتجزأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في الدين الإسلام كله، السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخل في الإسلام كله. يصعب جدا نحن نأخذ جزء من الإسلام منفك عن بقية الإسلام. الإسلام كله لا يتجزأ، والإسلام لا يسأل عن جرائم لم تقع بسببه. أخطاء المسلمين القائمة الآن وقعت لغياب الإسلام، لو وجد الإسلام لحلت جل هذه المشاكل. ما يفعله الآن الإعلام في بلاد المسلمين بل الظلمة والمجرمين يناقض الدين شكلا وموضوعا، يناقض الدين تماما، والمسلمون أنفسهم يعانوا من هذا الظلم ومن هذا القهر. صورة الحكم القائمة في بلاد المسلمين تشوه صورة الإسلام عند الغرب. هؤلاء هم مسلمون، الذل والظلم والقهر والعدوان والسجن والتعذيب والنكال، وبلا ضوابط وبلا آدمية وبلا حيوانية حتى. ظلم وصل لمراحل تجاوز كل الحدود ويرتكب في بلاد المسلمين، والغرب يظن أن وراء هذا الإسلام، بل الإعلام الغربي يتعمد أن يظهر هذه الصورة على أن هذه صورة الإسلام. الإسلام شيء وفعل المسلمين شيء. الإسلام حجة على العباد، وليس هناك أحد حجة على الدين قط ولو أعلم علماء المسلمين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. الحق حق والملزم عند الله، كما قال تعالى: وقل الحق من ربكم لا تلحقوا إلا منه. ولما وصف كتابه وصفه هذا قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع لنا في كتابه كل الحق الذي نحتاج إليه، وجعل كل ما فيه حق ليس فيه باطل، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتي الباطل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لا مزاح ولا باطل ولا لغو، كله حق، حقائق كاملة. اعرف الحق تعرف أهله. إن عرفت الحق عرفت من أهله، من يقيمه هو من أهل الحق، ومن أبى إقامته ولو في مسألة ولو كان أعلم علماء المسلمين فكلامه له. إذا قال اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال. ليس معنى أني مسلم يبقى ما يصدر عني هو الحق أو هو الإسلام، لا، عملي إن وافق النص هو الدين هو الحق، وإن خالف لا وزن له، لا عند الله ولا عند عباده. اللي بيسرق ولا لا يزني ولا يرتكب جريمة من المسلمين عمله في شرع الله مجرم، فكيف نجعل من جرائمه حج على الدين؟ لذا قال اعرف الحق تعرف أهله، فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. من الذي يثبت على الحق؟ هو ده اللي من أهل الحق. يبقى الرجال يعرفوا كرجال ويسموا رجال إذا ثبتوا على الحق، كما قال تعالى: من المؤمنين الرجال، مش كل المؤمنين. فجعل الرجولة الحقيقية بثبات الناس على الدين ليست عامة لكل المسلمين بل لمن ثبتوا على الدين. لذا قال: من المؤمنين، منه تبعضي، مش كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما غيروا عن شرع الله لا في قليل ولا في كثير في حياتهم كلها، وما بدلوا تبديلا. فالثبات على الحق هو الدين. إذن القضية ليست قضية، مش معنى أن عالم ولا أخذ رخصة عالم ولا شيخ ولا خريج جامعة إسلامية أصبح كلامه دين، لا، العالم كلامه إن وافق النص هو دين، خالف النص كلامه مردود عليه. فالحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. ولذلك كل علماء السلف قالوا هذا: كل قول يؤخذ منه رد إلا قول صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم فقط. ليس هناك كلام حج على الخلق بعد القرآن إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه من كلام العلماء إن وافق كلام الله وكلام رسوله على عينه وعلى الرأس هو الحق، وإن خالف رد على صاحبه مهما بلغت مكانته بل القرآن نص على هذا. قال تعالى: ما كان لبشر أيا كان موقعه، حتى ولو نبي مرسل، وحاشا للنبي أن يقع في هذا، لكن القرآن وصلنا لهذه المرحلة. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي، ولكن كونوا ربانيين، كونوا آخذين لكلام لحياتكم كلها من كلام الله وكلام رسوله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن لا ربانية إلا بلزوم أمر الرب وأمر من أمر الرب بطاعته كان أنبياء المرسلين، وحتى طاعتهم من شاءها طاعة الله عز وجل، يبقى الأصل طاعة الله. فلما يقول تعالى للأمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يخاطب الأمة باتباع نبيه وبقبول حكمه، خلاص هو ارتضاه وهو أعلم، كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وبين أنه عصم وخلاص، وأوجب علينا طاعته فوجبت الطاعة. لكن الأصل أن الطاعة لله والأمر لله، ولا أمر لغير الله مع الله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: بل لله الأمر جميعا، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا إلى الله تصير الأمور، فالأمور كلها إليه صائرة، والأحكام كلها منه مأخوذة. إذا ندرك، لذلك رب العباد وعد إن لو رسول بس خالف أمره في حاجة مش لن يمكنه، ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، كنا نسلب منه رسالة وهنقطع الوريد الذي يوصل الدم إلى قلبه، لن نمكنه من أن يفترى الله كذب، وحاشا لرسول من رسل الله أن يفتري على الله الكذب. لكن قد يقع في هذا أهل العلم، يقع. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، بلعام بن براء علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، ومع ذلك انحط وضل، رغم أن الله خصه بعلوم ما خص بها غيره. واتلوا عليهم نبأ، وجعله مثل في القرآن، واتلوا عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن القرآن حج على الكل ولا أحد حج عليه، هذه قاعدة لابد أن نسلم بها ابتداء. إذن كلام الله غير واقع العباد، الواقع إن وافق كلام الله ودين، خالف كلام الله مردود على أصحابه أيا كان موقعهم، زعماء، رؤساء، علماء، كل الكلام ده لا مكانة له في دين الإسلام. في لابد أن ندرك هذه الحقيقة ونتعلمها القاصي والداني، وأن ننقل هذه الصورة للغرب حتى يعلموا حقيقة أن الدين غير المسلمين. الإسلام قواعد، أحكام وشرائع وضعها الخالق للخلق ليقوموا، فإن استقاموا فهم من أهل الدين، وإن انحرفوا وإن حملوا كل الأسماء الإسلامية والصور الإسلامية هم منحرفون، ولن يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا في كل ما خالفوا فيه كلامه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، لابد أن نعلم هذه الحقيقة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. اللي أبى التسليم لله ولرسوله في كل ما أمر وما دعا إليه نفى الله عنه الإيمان وأقسم على هذا بذات العلي. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، فإذا انتفى عنه الإيمان كيف نجعله حجة على الإسلام؟ فما بالنا لما يطلع واحد يحمل اسم أحمد ومحمد ويطلع شيوعي ملحد ينكر وجود الله، يبقى حجة على الإسلام؟ هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا. الإسلام حجة على الخلق، ولا أحد من الخلق حج على الدين. وفي الحديث خالص، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن الناس من القرآن حج له لأنه وافق فعله، هذا النص. ومن المؤمنين من القرآن حج عليه لأنه خالف أمر الله في فعله. والقرآن حجة لك أو عليك، المخاطب هذا أهل الإسلام. فهل القرآن حج لنا فيما نفعل الآن أم حج علينا؟ يبقى هو ده العدل والقسط الذي يجب أن تحكم به العقول العاقلة. القرآن جاء وبين هذا كله تفصيلا حتى نعلم هذه الحقيقة. إذن جرائم المسلمين ما وقعوا فيها إلا لغيب الإسلام عنهم، ولو أقاموا الدين لرأينا عالم آخر وشأن آخر وحال آخر المسلمين، ولكانوا قدوة للعالمين وأسوة للعالمين. الحدود جاءت لندرك هذه الحقائق، وندرك أن دين الإسلام جاء ليقوم الكل، القاصي والداني والحاكم المحكوم والصغير والكبير، ولا أحد حج أمام الوحي. قواعد التطبيق، نرجع للقاعدة التي بدأناها، ادرأوا الحدود بالشبهات. أي حد يقع فيه مسلم فهذا حكمه، الحد جريمة، وقد تكون في حقه وحده وفي حق الناس من حوله. قتل نفس، زنى بامرأة لها ولي ولها أب ولها إخوة ولها زوج، واعتدى على عرض، فهناك حقوق لمن اعتدي عليها وحقوق لأهلها ووليها. الشريعة وضعت القواعد اللي تؤمن الكل وتريح الكل وتشفي صدور قوم مؤمنين، بحيث يستقر المجتمع ويستقيم، تستقيم أحوال الأمة، ولا يبغي أحد على أحد ولا يعتدي أحد على أحد. هذه الحدود وضعها رب العباد، مع ذلك في التطبيق وضع لنا قواعد بينت لنا أن الحدود ليست غايات كما قلت، بل وسيلة لغاية لردع الناس، ردع كل من سولت له نفسه أن يعصي، حتى يرجع وحتى يتوب وحتى يرتدع عن الوقوع في المعصية. وسنرى هذا بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدراء الحدود بالشبهات. ولذلك ثبت هذا عملا لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله زنيت. خلي بالنا، دي صرحت بالجريمة وبالحد. طب لو لم تصرح؟ الإسلام يعلمنا قاعدة: الجاني إذا لم يصرح بجريمته ليس لنا أن نستفسر عنها، ما يسألوش أنت عملت إيه، ونفتح له باب التوبة لندفع الحد عنه. وقد ثبت هذا أيضا في الحديث الصحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس في المسجد، فجاء عن يمينه وجلس وقال: يا رسول الله أصبت حدا من حدود الله فأقم علي حد الله لتطهرني. لم يصرح باسم الحد، لم يقل زنيت ولا سرقت ولا قتلت، أصبت حد وسكت. فأعرض النبي عنه، فجاءه عن يساره: يا رسول الله أصبت حد من حدود الله أقم علي حد الله تطهرني، ولم يصرح، أعرض عنه. الثاني جاءهم بين يديه: يا رسول الله أصبت حدا، أعرض عنه. فأذنهم أذن، قال: قم فتوضأ. توضأ وجاء: يا رسول الله أصبت حدا، قال: قم فصلي. صلى، ولما فرغ من صلاته جاء: رسول الله أصبت حدا. كل هذا لم يصرح بحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدت شهادتنا، شهادة التوحيد؟ قال: نعم يا رسول الله. أصليت صلاتنا واستقبلت قبلتنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال علها كفارة لذنبك. ما دام لم يصرح فالأصل دفعه عن التصريح وعدم السؤال والتحري حتى نرد، لأن فتح باب التوبة أولى من إقامة الحد. وهذا الكلام كان الفقهاء جميعا قالوا، لأن إقامة الحد طهرة لذنب واحد، طب والتوبة طهرة من كل الذنوب، طهرة من كل الذنوب، فنفتح له باب التوبة حتى يرتدع عن طلب إقامة الحد ويعيش حياته تائبا. وما دام وصل به الأمر لهذا الحد، إن هو اللي جاء بنفسه راغبا وجاد بنفسه لله طهرة لذنبه، يبقى يقينا هذه علامة التوبة. والمرأة اللي زنت وهم النبي يصلي عليها، فقال خالد أتصلي على زانية؟ قال أما يكفيك أنها جادت بنفسها لله، لقد تابت توبة، لو وزعت على صاحب مكس لوسعته، وفي رواية لو وسعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذا ندرك الذي جاء راغبا تائبا يود أن يقام عليه الحد ولم يصرح بعده، هذه كلها علامة توبة، نفتح له التوبة على مصراعيها وندفع عنه الحد. هذه واحدة. فإن صرح بحده ليس للقاضي الفرار من إقامة الحد، لكن له الدفع بالشبهات كما نص الحديث، ادفع الحد بالشبهات. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي صرحت بحدها، قالت يا رسول الله زنيت، فدفعها بالشبهة. كلمة الزنا في اللغة تطلق على كل مقدمة الزنا في اللغة مع ملحوظة مجد، حتى العرب ذوقهم عالي جدا 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 في انتقاء الألفاظ على مسمياتها. والحقيقة اللغة العربية أسطورة لا مثيل لها في كل لغات الأرض، أوسع لغة وأطوع لغة، أوسع لغة في جذور كلماتها وفي مشتقاتها وفي عدد كلماتها، تسع كل لغة على وجه الأرض ويستحيل تسعها لغة، يستحيل. فاللغة العربية رهيبة. العرب لما وصفوا من ارتكب هذه الجريمة سموها زنا، سموه زاني. ما معنى الزنا في اللغة؟ يقول العرب زنئت الجبل إذا علوت قمته، وزنى الرجل بالمرأة على أشرف ما عندها، فأشرف ما عند المرأة شرفها، عرضها، وذلك له قدر كبير. المرأة اللي اعتدى عليها الأمة مطالبة بأن تفتديها كلها بالمهج والأرواح، عرض المرأة المسلمة غالي جدا في أمة المسلمين، أي مخلوق يعتدي عليها الأمة كلها مطالبة أن تفتديها بأرواحها لتحمي عرضها، لتحمي عرضها. العرض في الإسلام غالي جدا، والنفس البشرية غالية جدا جدا، والحفاظ عليها من أعظم أصول هذا الدين، بل كل أحكام الفقه من ألفها لياءها مدارها على حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل مسلم، لا لكل من يعيش في بلد المسلمين، مسلم، ذمي، معاهد، مر طريق، سائح يسمى مستأمن، كل من يدخل بلد المسلمين التي تقوم حدود الإسلام الأمة بكاملها مطالبة أن تحفظ له هذه المصالح الشرعية الخمسة: حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال. كل أحكام الله الفقهية التي وضعها الله عز وجل لحياة المسلمين بالكامل مدارها حول حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل من يعيش في بلد المسلمين، مسلم أو غير مسلم. ندرك هذا المعنى الخطير، ندرك هذا المعنى الخطير. فالزنا حتى عند العرب عدوان على أشرف ما عند المرأة. زنئت الجبل على تقمته، زنى الرجل على من المرأة أشرف ما عندها، ولشرفي ده موضع إنبات الرجال وإخراج الأجيال واستمرار النسل البشري. رحم المرأة ده كنز الإسلام يقدره ويقدسه، رب العباد عظمه وقدره، وذلك لا تضع فيه أي نطفة إلا نطفة بالحلال، ليتكفل من وضع النطفة برعاية من وضع في رحمها ما عاش. الأب يرعى أولاده ما عاش، وإحنا بينا هذا في الآية التي في اللقاء الماضي في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. إذا ندرك هذا معنى خطير جدا. الإسلام جاء ليحفظ هذه النطف ويرعاها، مش فقط تلقى ولا يلتفت العبد إليه، لا، دي نطفة، مخلوق، إنسان، ليس مجرد شهوة، ده إنسان بيتكون، والشرع يؤمنه ويحفظه. إنسان يتكون، مخلوق حي له كامل حقوقه، ومن حقوقه أن الأب الذي وضع هذه النطفة هو المسؤول عنها ما عاش، هو أبوه والمسؤول عنه في القليل والكثير، وخاصة في السن الأولى حتى يشب ويصبح رجلا يتكفل بنفسه. إذا ندرك هذه الحقيقة لعظم هذا الأمر، حتى إن يعني آداب الإسلام سبحان الله. إذا مات الرجل أين يقف الإمام منه؟ عند رأسه أو صدره، لأن أسمى ما في الرجل قلبه ورأسه. المرأة يقف عند منتصفها، لأن هذا أشرف ما عندها، شرفها، عفتها. وذلك رب العباد لما ضرب مثل للإيمان في الدنيا ضربه بالشرف، وضرب الله مثلا للذين كفروا الكفر البين الواضح: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهم الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون المجاهدة العظمى، امرأة فرعون زوجة أظلم خلق الله وهي في قمة الإيمان بالله. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وراح ضرب مثل ثاني قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. الله أكبر. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فعادل حفظها لفرجها وصيانته بمجاهدة امرأة فرعون. هذا معنى خطير، خطير جد. فأشرف ما في المرأة شرفها، لذا سمي العدوان عليه زنا. الكلمة نفسها فيها معنى خطير، ده مش اعتدى على المرأة بضربة ولا لمسة، ده اعتدى على أشرف ما عندها، على أشرف ما عندها. فما بالنا لما المرأة تأتي على أشرف ما عندها وتجعله أخس ما عندها. وتسمح لكل خسيس أن يعلوها. كارثة، كارثة في الإسلام. المرأة التي تسمح لنفسها بهذا الانسفال، هو ده الذي جاء في الآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأسفل سافلين أن تقبل المرأة هذه الدنيا الشديدة جدا جدا جدا، وتجعل من نفسها مبولة لكل خسيس. الإسلام جاء ليرفع الرجال والنساء إلى أسمى المنازل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، سموكم، رقيكم، تقدمكم، تحضركم، رفعتكم، علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. جاء الوحي ليرتقي بنا إلى كل هذا، لنعلم هذه الحقيقة. فالمرأة تقول: يا رسول الله زنيت، لكن قلنا كلمة الزنا تطلق على الزنا نفسه، الفعل الجريمة نفسها، وعلى مقدماتها، وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل من آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة، العين تزني وزنها النظر، فسمى النظر زنا، وهي مقدم مقدمات الزنا. العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، سماع لحوارات الزناه والدعار وغيره، وحرص على سماع المجون والفجور. العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي إلى مكان الدعارة وغيرها، والقلب يمنى ويتمنى. فاشتهاء القلب للباطل باطل. لذا رتب الله عليه في القرآن عقوبة، ستأتي في سورة النور العقوبة على حب هذه الفاحشة من غير فعلها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. فرتب العذاب الأليم على حب الفاحشة وإن لم يفعلها. من يشتهي أن يزني أو يشتهي أن الزنا ينتشر، وأهل الأفلام والأقلام قد يخدعون بهذا، تبقى البطلة وعايزة تزني وواحد يزني بها وأبوها يطاردها، وهو قاعد قدام الفيلم متفاعل هيمسكها يا رب نجيها، نجيها عشان تزني. من حيث لا تدري أوقعوك في الفخ وجعلوك تحب انتشار الفاحشة، وكتبت على نفسك العذاب الأليم في الدنيا والآخرة من حيث لا تشعر. هذه كارثة يا إخوانا، أنسخ هذه المعاني خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. العين تزني وإذنها النظر، والأذن تزني وإذنها السمع، واليد تزني وإذنها اللمس، والرجل تزني وإذنها المشي، والقلب يمنى ويتمنى، قال ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. الحد هيقام على تصديق الفرج، لكن هذه المقدمات سماها النص زنا، هي مقدمة الزنا. ولذلك لما قالت يا رسول الله زنيت، عد النبي كلمة نفسها شبه فدفعها، قال علك قبلتي. قد هذا استعمال لمعنى الزنا، القبلة، ها القبلة، مش تيجي تقول لي القبلة عادة كما هو العادة عندكم في الغرب. أنا كنت في في بعض البلاد الغربية، منظر صعب جدا، يعني محطة باص والفتيات واقفات يمكن 10، وشاب جاي من زميلهم في الجامعة لقيته واخد الطقم كله، بوش في أحضانه وبوش في الفم، منظر مؤذي. بنات أبكار، لا يعني بلاش أبكار دي عندكم، عز وجودها في بلاد الغرب، لكن بنات في مقتبل العمر، وشاب يشتهى ويشتهي، وكل هذا الكلام يقول لك عادة، عادة ان احنا في الراحة والجاية بوش واحضان. نسأل الله العفو والعافية. فالنبي يدفع هذه الشبهة، يقول علك قبلتي. قالت: يا رسول الله زنيت. قال: علك عنقتي. يا رسول الله زنيت، علك فخذتي، اخذتيه في حضنك. حتى صرحت، قالت: يا رسول الله اتيت منه ما تاتي الزوجه زوجها في الحلال واني لحامل. حامل بينه لا مفر منه. ولذلك اجمع الفقهاء اني الحمل والإقرار أخطر أدلة في هذه القضية، إما أن تقر المرأة بنفسها أو تحمل الأيم التي تحمل التي لا زوج لها وتحمل من غير زوج، فده زنا على طول بالإنزاء. الله. ومع هذه الأدلة البينة حامل وأقرت فجمعت أقوى الأدل، ومع هذا التمس النبي شبهة يدفعها بها صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، بأبي هو أمي. قال: اذهبي حتى تضعيه، تضع الغلام مدام حامل، الحد يقام عليك أنت، لكن ما ذنب الجنين؟ ابن زنا، لكنها روح ونفس نفست ولها حق الحياة. زنا الأم والأب لا يمنع هذا الجنين من اكتساب كامل حقوقه في الشريعة. ابن الزنا، ابن الزنا، ابن الزنا، وأي أذى يقع عليه أحكام الله تجري عليه في إلزام من أذاه برد الحقوق، برد الحقوق ولو كم من بعيد، حتى مش أذى ضرب وقتل وإسقاط للجنين أبدا، ده لو تسبب في الإسقاط من بعيد. ولذلك القتل عندنا أنواع: قتل عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. يعني شبه خطأ يعني ليس هو سبب مباشر، بل لا يعرف سبب إلا هذا السبب الغير مباشر. ومثلوا له، قالوا له أن رجلا واقف على بناية عالية شديدة العلو، وناداه آخر من أسفل البناية جهوري الصوت: يا فلان اهتز فسقط مات. على صاحب الصوت ديته، ويعد قاتل قتل شبه خطأ، وتجمع له عاقلته الدي، لا يلزم هو بالدي، تلزم بها عاقلته، يسمى شبه خطأ. واحد نائم والثاني نائم بجواره، وضع يده على فمه كتم نفسه مات، هذا قتل شبه خطأ، يلزمه الدي. وثبت هذا أن عمر بن الخطاب بلغه أن امرأة، وهو أمير المؤمنين، بلغه أن امرأة أيم، أيم أي لا زوج لها، حملت من سفاح، فأرسل إليها، فمن خوفها أثناء قدومها عليه أسقطت الجنين، أسقطت من الخوف، فبلغ الخبر عمر، فأرسل القاضي علي بن الطالب يسأله: ما الحكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرهبتها فأسقطت جنينها فعليك ديته. وديته غر 10 جمال. قال: على من؟ قال: على عاقلتك. قال: مر بني عدي يجمع لها الدية. ابن زنا لكنه نفس لها كامل حقوق في الإسلام، نفس. كثير من بعض دول الغرب استحلوا الإجهاض، استحلوا قتل آلاف الأطفال عند الولادة، هذه جرائم بشرية ترتكب، جرائم، ولن يفلت فاعلوها من العقاب يوم القيامة. هذه روح خلقها الخالق، كيف يعتدى عليها بلا ذنب ولا جريرة؟ ما ذنب هذا أن يقتل؟ قال تعالى عن هذا الموقف يوم القيامة: وإذا الموءودة سئلت. النفس البشرية اللي دفنت بلا ذنب، الطفلة الصغيرة اللي دفنت، دفنها أهل الجاهلية، أهل الجاهلية دفنوها طفلة، وهؤلاء قتلوها عند الولادة، كل هؤلاء سيسأل يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإن سئل المظلوم عن سبب ظلمه فكيف بالظالم؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه كارثة كبيرة، قتل نفس، قتل نفس. فالنبي يدفع بهذه النفس شبهة زنا الأم ويردها، يمكن خلال فترة الحمل وتحرك الجنين في أحشائها يجعلها تنقص عن اعترافها وترجع. النبي لم يأخذ اسمها ولا عنوانها ولا متى تلد حتى يتابعها، ترك الأمر كاملا لها لعلها تتوب، فلو تابت بعد اعترافها قبلت توبتها ولا قام على حد. بل هذا إجماع علماء الأمة، الذي اعترف بجريمته وارتكاب الحد لو عاد فأنكر، أجمع الفقهاء أنه يؤخذ بإنكاره ولا يؤخذ باعترافه، لأن الإبقاء عليه أولى من إقامة الحد عليه. إبقاء عليه وأقامته وتوبته أولى من إقامة الحد عليه. لذا قلت الحد ليس غاية، حتى نفهم قضية أنها وسيلة ليست غاية. حتى بعد أن اعترف وحكم عليه بإقامة الحد وجاءت لحظة الإقامة فأنكر ورجع عن اعتراف، كل الفقهاء يقول يؤخذ بإنكار. طيب إلا أشد، لحظة إقامة الحد عليه لو جرى فرارا من الحد يترك ولا يلاحق، وثبت في الحديث إن ماعز لما زنى وهم بالفرار لم يقيد، هم بالفرار جرى خالد فضربه، فقال النبي: هل لا تركته؟ هل لا تركته؟ سيبه، اعترف ولكن مع آلام إقامة الحد. أراد أن يتوب ويعيش حي معافى، الإبقاء عليه أولى من قتل. هذه معاني خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة. النبي يدرأ الحد بكل الشبهات ويدرأ إقامته لآخر نفس، ولولا إصرار الجاني وقراره وحرصه على إقامة الحد ما هيقام الحد، ارتكبها وتاب خلاص تاب الله عليه، سكت ولم يقر تاب الله عليه. فإقامة الحد لا سبيل لها، إما الإقرار وإما البينة. جاء أربعة شهود، معنى يأتي أربعة شهود ويأتي لنا بالتفصيل، هذه لا تتأتى إلا مع واحد بلغ قمة الفجور، ما بيزنيش مستتر، ده بيزني في مكان عام يراه الناس ويشهد عليها أربعة أنهم رأوه وهو يعني يفعل فعلته أثناء فعلته، مش مقدم عليها ولا خارج منها، لا لحظة فعله، لأن شرط الشهادة أن يقر كل شاهد أنه رأى عضوه في عضوها كما رأى المرودة في المقحلة، ده شرط الشهادة. والشريعة تشددت في الشهادة في حد الزنا بالذات أربعة شهود، حتى لا يكسر إقامة الحد أو لا تكسر، لأنها ليست غاية بل هي وسيلة للردع والزجر. هذا معنى، هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا، والشريعة مليئة بهذا الخير الوفير العميم الذي تعمد أهل الباطل إخفاؤه وتخويف الناس من حدود الله وتصويرها على أنها بشاعة. البشاعة فيهم لأنهم دعارة وسفور وزنا وانسفال، لا يريد للناس العفة ولا للأمة السلام. أما شرع الله ف... فشرع الله منزه عن هذا كله. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذه قواعد في شرع الله لابد أن تكون مسلمة عندنا، مقرة يقينا. النبي يدفعها بهذه الشبهة، اذهبي فأرضعي حتى تضعيه، ولم يأخذ عليها أي معلومة لعلها ترجع من نفسها. لكن المرأة مصرة، وضعت الغلام وجاءت به على يديه، قالت يا رسول الله هذا الغلام ابن الزنا قد وضعته، خذه وأقم علي حد الله لتطهر. ورغم كل هذه البينات وتحت كل هذا الإصرار، يبحث النبي عن شبهة أخرى يدفعها بها. ما ذنب الجنين لحظة ولادته أن يموت، أن تموت أمه ويبقى هو يتيم في لحظته في أمس الحاجة إليها؟ قال اذهبي فأرضعيه حتى يبلغ الفطام، وهو في أحشائك لم يؤثر. طب هو على يديك وبين عينيك، ويرضع لبنه، لبنك من ثدي، من ثديك. لعل اللبن أن يحركها فتنكس عن اعترافها أو ترجع. كل دي شبهات بتدفع بها الحد. عامين كاملين، يبقى 9 أشهر حمل وعامين رضاعة، لعلها ترجع، لعلها تكتفي بالتوبة، لعلها تأبى إقامة الحد وتستغني بالتوبة والباب مفتوح. لكن المرأة أصرت، لما بلغت الفطام، لما بلغ الطفل الفطام جاءت به والطعام في يده، وقالت يا رسول الله هذا الغلام قد بلغ الفطام، خذه وأقم علي حد الله لتطهرك. طب الغلام راح فين؟ فعرض النبي الأمر على أصحابه، خلاص مهمتها في الرضاعة انتهت، المرتبطة بشخصها، باقي مرحلة الرعاية. فقال النبي لأصحابه من يرعى هذا في بيته؟ فتسابق الصحابة كل رعاه، فاختار له أفضل بيت. طب لو لم يوجد من يرعاه لأبقاها النبي حتى ترعاه. هذا معنى خطير جدا. فضمن للغلام حفظ حياته واستقراره ورعايته، وبقي إصرارها هي على إقامة الحد، فعندها أقام الحد وكان طهرة لها، وصلى النبي عليها بنفسه الجنازة حتى أنكر عليه بعض الصحابة، وقام خالد من بينهم وقال يا رسول الله تصلي على زانية؟ فرد النبي عليه هذا الرد الجميل، قال أما يكفيك أنها جادت بنفسها لله؟ جادت بنفسها لتخلص من أثر ذنبها، أي توبة أعظم من هذه التوبة؟ لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لتوبة عظيمة جدا 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 جدا. سقط هذه النماذج في كيفية إقامة الحدود حتى ندرك عظمة هذا الدين الذي ارتضاه رب العباد لعباده، وراعى فيه كل الجوانب النفسية المادية المعنوية، ما ترك جانب، لأنه أعلم بكل هذا منا، وهو الذي وضع الحدود لعباده رحمة بهم ولطفا بهم. وإنت نفسك وأي واحد فينا قد تأخذه شفقة كذابة، وفي النهاية برضو يعني هي امرأة مسكينة وقام على الحد. طيب ولو تركت أما تعود تعيد الكرة؟ احنا الإسلام دفع لكن هي التي أصرت، هي التي أصرت مع ملحوظة، لما يقام الحد بكيفيته كانت زاجر كبير جدا، زاجر كبير جدا، أوقف الجرائم. كم حد أقيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة؟ نعجب، النبي حكم في المدينة 10 سنوات، لم يعرف إلا حادثتين، زنا ماعز بهذه المرأة والغمدية، حادثتين زنا، حدين أقيم في 10 سنوات، وتوقف الزنا في الأمة. كم حد سرقة أقيم؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة أبو بكر وعمر وعثمان، تعجب تعجب، 22 عام أقيم حدين سرقة، قطعت يدين فقط، وصار المسلم يضع ماله أمام باب الحرم لا يمسه مخلوق، يضع ماله في الطريق لا يقرب منه مخلوق. أيهما أعظم، قطع يدين وأمان الناس جميعا، أم الامتناع عن القطع وإقامة الحد وخراب البلد؟ والحرمية لما لا يجدوا ما يردعهم هيبقوا حرمية عاديين ولا يتحول عصابات كما هو الحال عندكم عند بعض البلاد الغربية؟ عصابات، وعشان تنجز عملية سرقة ممكن تقتل وتغتصب وتدمر، حادث واحد من حوادث السطو قد يموت عشرات، عشرات في حادث واحد، وبقي الناس جميعا في ذعر وفي خوف. أيهما أعظم للأمة؟ إقامة الحدود وإعلانها على الناس جميعا كما حدث 22 عام. ومين العرب اللي في جزيرة العرب اللي علف بأنهم قطاع طريق وحرمية ونصابين قبل الإسلام، يسطو بعضهم البعض والقبيلة تغور على القبيلة وتأخذ أموالها وتسرق نساءها وتسبي النساء، حاجات رهيبة جدا، رغم احترافهم لهذا الفساد لما أسلموا وأقيمت فيهم الحدود كانت هذه الثمرة. على مدى 22 عام لم يقم إلا حدين فقط سرقة، حدين، لم تقطع إلا يدان، وأمنت الأمة بكاملها. بل المسلم ينام في الشارع وبجواره ثروته لا يمسها مخلوق. تعال الآن لما عطلنا الحدود تبقى مخبي فلوسك في جيبك وفي الشارع ولا تأمن على نفسك، ده في قسم الشرطة نفسه لا تأمن على نفسك، تبقى داخل جوه هم ممكن هم يسرقوك. وصلنا لهذه المراحل. لما غيبت الحدود كم عدد القتلى في السرقات؟ كم عدد الأعراض التي انتهكت؟ كم عدد النساء التي اغتصبت؟ وطبعا جريمة اغتصاب، واحد اغتصب بنت ولا أخت هسيبه، ترتب عليها مآسي وقتل وإذاءة أبدت بعضها وسأر وجرائم وكبائر. جاءت الحدود لتوقف كل هذا البلاء، الفساد الذي لا حد له إذا غابت الزواجر التي شرعها العليم بنفوس خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سامحوني سقت هذه المعاني لبيان عظمة هذه الحدود وعظم أثرها العمل الحي في الواقع. في الواقع الصحابة كانوا في أمن عجيب، يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، يسير مسافات طويلة لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله، لا يمس أحد، في صحراء في مكان لوحده لا يفكر أحد في الاعتداء عليه، لأن حدود الله زجرت الجميع وقومت الجميع. وذلك كان دولة الإسلام أأمن دولة، كل أهل الكتاب فروا إليها، ما فروا منها، لأنها الأمان، لأنها الأمن الحقيقي. فأيهما أولى؟ إقامة حد على مجرم، أنت نفسك اللي قد تتأفف من إقامة الحد عليه، لو كان عدوانه عليك لو سرقك أنت هتقول اقتلوه، مش اقطع يده، اقتلوه، ستطالب بقتله، لكن شرع الله أعدل منك ومن غيرك، فقوم الكل وزجر الكل وأعان كل إنسان منا على نفسه حتى يستقيم الجميع ويأمن الجميع ويسمو الجميع. فالحمد لله على نعمه، والحمد لله الذي أذن لنا بكتابه الذي أنزله وبشرعه الذي ارتضاه. الوقت انتهى، أكتفي اليوم بهذا القدر حول هذه القضية الخطيرة، وإن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية والتقينا مرة أخرى في الأسبوع القادم سنكمل الحديث عن هذه الآية. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا وبناتنا ونسائنا ولسائر المسلمين والمسلمات إلى الحق الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حصن فروجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا. اللهم اصرف عنا جميعا السوء والفحشاء، واصرفنا عن السوء والفحشاء. اللهم اصرف عنا أهل السوء والفحشاء، واصرفنا عن أهل السوء والفحشاء، برحمتك يا رب الأرض والسماء. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
الله يجزيك عنا خيرا،
الله يجزيك عنا خيرا، الله يجزيك عنا خيرا، ربنا يحفظكم. في أسئلة؟
لو في أسئلة للإخوة والأخوات حد يرفع إيد بس، لو تفضل رفعوا اليدين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نراكم على خير إن شاء الله.
نراكم على خير يا رب.
الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.